أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحن ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأن المتكئين على الاسطوانات ولا دم الشباب العالي تفضل ضم توهو على الناس. هو ده الأدب اللي احنا قلناه التحلق حول المتكلم. أمي ولا تعالى أرض الغالي فحش الناس كده تسند على الاسطوانات ولا تسمع كلام الله كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فحش السنده دي احنا مش قاعدين في حاتم السيده دول. ودي اخلاق طلبه العلم مفيش فايده. ده الشعر يحترم واياتهم احسن من كده كتير قوي. احنا عمالين نشتم فيهم دول اما يشتموا فيهم احنا نشتمهم هم يكفرون. وصلنا إلى كلام متذكر معنا إلى اعتقاد الشيعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقلنا كيف أنه قد كفر الصحابة جميعا إلى ثلاثة وأن الصحابة قد ارتدوا إلا سلمان وأبا ذر والمقداد رضي الله عنه. وانتقلنا من تكفير الصحابة إلى الكلام على تكفير أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة ومعاوية وطلحة والزبير وغيرهم من أئمة الدنيا. ليس هناك أفضل من الأنبياء بعد أفضل بعد الأنبياء من هؤلاء من أبي بكر وعمر رضي الله عنهم. وذكرنا روايات السيئة سيئة لفظ أن رقيق جدا أن نقوله على هذه الروايات السيئة المسيئة التي ذكروها عن أئمتهم في تكفير أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وعائشة وغيرهم من هؤلاء المكرمين الذين رضي الله عنهم. وكانت هذه الروايات لأن بعض الإخوة كان زعلان شوية يقول إيه يعني الإكثار من ذكر هذه الروايات المقززة هذه الروايات المثيرة بالضيق والنكر الإكثار من ذكرها يعني محزن وينبغي أني ألا نكثر من ذكر هذه الروايات حتى لا يصاب المرء بأكثر مما هو فيه من القلب وضغط الدم وهذه المصائب. إنما كان الرد في الإكثار بعض الشيء من ذكر هذه الروايات. نحن لم نذكر شيئا منها ذكرنا روايات قليلة فقط مما يذكره هؤلاء المجرمون في أبي بكر وعمر وعثمان وبقية الصحابة رضوان الله عليهم. والرد في هذه المسألة هو أننا لو ذكرنا رواية أو روايتين فقط فهؤلاء المتفلسفون اليوم سيقولون هذه رواية أو روايتين ما يمكن أن تكون هذه الروايات مكذوبة على الشيعة وهل من رواية واحدة أو روايتين نحكم على الشيعة هذه الأحكام الظالمة التي أيضا؟ وهل هذا موقف كل من كل الشيعة الذين لم يسمعوا بهاتين الروايتين؟ وهل هذا موقف المتقدمين؟ طبعا إن كان موقف المتقدمين هو موقف المتأخرين؟ فإذا لم نصل ذلك كله فكيف نواجه بهذا المعنى؟ لذلك أشرنا أن نزيد في بعض الروايات شيئا ما، ليس لأنها روايات تقال، للأسف هذه الروايات لا تقال ولا تسمع، والعياذ بالله خبائث من خبائثهم وكفريات من كفرياتهم التي ينبغي أن يتنزه القلب والسمع عن مثل ذلك، وإنما خرجنا حتى لا يظن ظان أن هذا من التحامل عليه، بل هم أكثر من ذلك كما ذكرنا. والأمر الثاني حتى يخرج من قلوب المؤمنين بعدما يعلموا شيئا من هذه الروايات، أن يخرج من قلوبهم هذا التعاطف الذي رأيناه، المتدينون يتعاطفون مع من يكفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويهدم دين الله تعالى، لأن من كفر أصحاب النبي يوشك أن يكفر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يرسل ولم يعلم ولم يربي ولم يدع ولم يفعل شيئا إلا ثلاثة، أبا بكر إلا أبا ذر والمقداد وسلمان، وانتهت المشكلة. وهذا دين، لذلك هم على العكس من ذلك يقولون إن مهمتهم في هذه الحياة الدنيا كيف يزرعون في قلوب الشيعة حب آل البيت إلى أقصى درجة ممكنة، بحيث لا يبقى من قلوب الناس شيء إلا وفيه حب آل البيت، وفي نفس الوقت كيف يبغضون لهم بقية الصحابة حتى لا يبقى بغض في الدنيا للصحابة إلا وقد امتلأت قلوبهم منه. هذه الرواية موجودة، سنذكرها من معاصرين من آياتهم المعاصرة، تلامذة الخميني عليه من الله ما يستحق. واضح كده السبب، ليس محبة في ذكر هذه الروايات ولا شيئا، وإنما للأسف حتى يفهم الناس هذه القضية وحتى لا يروا أن فيها أي شيء من التحامل عليهم أو أي شيء من بخشهم حقهم أو شيئا من ذلك، لا، وإنما هم أسوأ وأضل ولا حول ولا قوة إلا بالله. رجعنا إلى ما كنا فيه، وهو لماذا يكفر هؤلاء المجرمون يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويكفرون بقية الأمة من أولها إلى آخرها؟ قلنا ذلك إيمانهم، وهذه المسألة هذا هو الإيمان، يعني هذا يعني السبب في تكفيرهم للأمة من أولها إلى آخرها هو الإيمان، هم مؤمنون بذلك، لأننا كما ذكرنا في المرة الماضية التي قبلها أن بعض الناس من الشبهات التي يثيرون يقول هذه أمور تاريخية وانتهت، وكان نزاعا بين الصحابة وانتهى، والشيعة الموجودون هؤلاء لا يسبون الصحابة ولا يتكلمون عليهم، وهذا كذب وافتراء وتضليل، هم يضللون السنة والشيعة على اعتقاداتهم كما هي. وقالوا له هذا السؤال، طيب أنتم لا تشتمون الصحابة لا تسبونهم، أنزلوا بيانا في ذلك ونزلوا بيان واحد بس وقولوا لنا أن احنا بطلنا نشتم الصحابة لم يفعلوا. لماذا؟ لأن هذا هو الإيمان، هذا إيمانهم وهذا اعتقادهم في الله تعالى والذي يعتقدون، وهذه من أصول الإيمان وأركان الدين عندهم، فكيف يفرط في ركن من أركان الدين أو في أصل من أصول الإيمان؟ هو السبب، ده إيمان. وهل تغير الإيمان عندما كانوا المتقدمين إلى أنصار الآن؟ لم يتغير الإيمان، لا تغير، وأصول الإيمان ثابتة لا تتغير، وإن تغير شيء منها كفر صاحبها لا شك. إن كان يعتقد ركن من أركان الإيمان وفقد هذا الركن فقد الإيمان، وأن يقول الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. يقول اليوم لا، الإيمان بالله وملائكته ورسله لا نؤمن بكتبه، يبقى مسلم. لا نؤمن بالملائكة، مسلم. لا نؤمن بالجن، مسلم. وفقد أصلا من أصول الإيمان. نفس الكلام فيما يعتقد هؤلاء المجرمون كما ذكرنا. إذن ما هي قضايا الإيمان التي حملتهم على ذلك؟ هو الذي نذكره هذه الليلة إن شاء الله تعالى. ثم بعد ذلك، يعني بعد أن نبين أصول الإيمان وقواعد الإسلام عندهم، ننظر بعد ذلك لماذا كفروا بقية الأمة حينئذ، وننظر بعد ذلك في معاملتهم للمسلمين التي انبنت على هذا الإيمان. أليسوا قد آمنوا بهذه القواعد من قواعد الإيمان؟ هذه القواعد ينبني عليها سلوك، هذا السلوك هو الذي نشير إليه. يبقى لما يقول لك دول هؤلاء كفرة لأنني مؤمن بالإمامة وهم لا يؤمنون بها، يقول له طيب خلاص بقوا كفر، حتى لو قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، قالوا حتى لا إله، لو قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وصلوا وصاموا وزكوا وكل حاجة، هيروح النار على الدين كأب. وهو الكلام بتاعهم من إيه؟ من أولهم إلى آخر آياتهم. هذا الخميني وغيره، هذا الخميني وغيره من هذه الآيات المطموسات التي طمس الله على قلوب أصحابها. انظر إلى الشعر الإمام بداية القرن. للشيعة نظرة خاصة إلى الإمام أو الشيعة. طيب إحنا قلنا إيه عقائد الشيعة؟ إيه أصول الإيمان عند الشيعة؟ كان خمسة. إيه إيه؟ توحيد والعدل والنبوة والإمامة واليوم الآخر اللي هو الميعاد، دول الخمس مش كده؟ دول هنقولهم بعدين، إنما دلوقتي هنشير إلى الإمامة. يبقى الإمامة أحد أركان الإيه؟ ها؟ الإمامة أحد أركان الإيمان، بل هي إيه؟ بل هي أهمها. اسمع بقى كلام الزفت الإيه؟ الذي هو في نهاية الضلال. يقول الأول أنا نشير بهذا الإيمان. طب الإسلام عند أهل السنة اسمه إيه؟ الإسلام اللي هو إيه؟ شهادتين والصلاة والصيام والزكاة والحج، دي أركان الإيه؟ أركان الإسلام، أليس كذلك؟ نسمع أركان الإسلام وأركان الإيمان عند الشيعة ليتبين لنا مفهومهم للإيمان، ليتبين لنا مفهوم الإيمان عندهم، ثم بعد ذلك نرى السبب في هذا التكفير الذي يعتقدونه. أي بقى أصل الوصول عندهم هو إيه؟ أصل الوصول إيه؟ الإمامة. الإمامة عن إيه؟ قالوا عن الإمامة منحصرة بعد النبي صلى الله عليه وسلم في علي بن أبي طالب وأولاده إلى 12 إماما. هذه الإمامة. وبعدين قالوا هذه الإمامة منحصرة فيه بالنص من الله ومن الرسول صلى الله عليه وسلم في 12 هؤلاء. فنحن بنقول كده ليه؟ أنك لأن إيه؟ عندهم إمامة أبو بكر رضي الله عنه، عندهم هذه الإمامة لأبي بكر الصديق ليس منصوص عليها لأن الله لم الرسول، فتكون هذه الإمامة إمامة إيه؟ إمامة باطلة، جور وغصب للإمام الإيه؟ الحق. يبقى لذلك حد الإمام الحق إمامته يروح فيه؟ روح النار خالدا فيها. ليه؟ لأنه يكفر بمفهوم الإمام الإمامة ويعترض على إيه؟ على أصل من أصول الدين، لا يؤمن بأصل من أصول الدين، والذي لا يؤمن بهذا الأصل من أصول الدين بل على العكس، وفي نفس الوقت ولا يؤمن بهذا الأصل وغصب أصحابه هذا الحق. يعني إحنا ما غصبناهمش ولا حاجة ولا خدنا منهم إمام، يقول له أنت كافر عشان أنت مش مؤمن بالإمام. طب والأشد كفرا؟ قال له مش مؤمن واللي غصبه اللي هو أبو بكر وعمر وعثمان. ما نشوف الايه الاول في الايه. يقول الحلي، الحلي ده من علماء الكبار، ده رد عليه الامام ابن تيميه في منهج السنه، اسمه ابن مطهر الحلي. يقول في مقدمه منهج الكرامه في اثبات الامامه، فهذه رسالة شريفة ومقالة لطيفة اشتملت على أهم المطالب في أحكام الدين، وهي الإمامة التي يحصل بسبب إدراكها نيل درجة الكرامة، وهي أحد أركان الإيمان، وهي أحد أركان الإيمان. ويقول محمد الكاظمي عن ابن المطهر إن الإمامة عندنا، أنا أسرع بقى شوية الكلام عشان الناس نقرأ أكبر قدر ممكن حتى ننتهي من هذه المصيبة التي أشعرها وهي عقائد الشيعة، أن الإمامة عندنا من جملة ما هو أعظم أركان الدين، يعني ليست إيه؟ ليست من أركان الدين، لا هي من أعظم إيه؟ من جملة، عندنا جملة هي إيه؟ هي أعظم أركان الدين، منها الإمامة. يعني لو قلنا إيه توحيد معرفة الرب يعني مثلا والنبوة دول أعظم أركان الدين، يبقى الإمامة معاهم. لذلك يقول وأن الإيمان لا يثبت بدونها، أن الإيمان لا يثبت بدون الإمامة. عرفت بقى هم مكفرين أهل السنة ليه؟ أن الإيمان لا يثبت لهم بدون الإمام. تيجي تقول أنت مؤمن بإمامة أبي بكر ولا إمامة علي، يقول لك أنا مؤمن بإمامة أبي بكر رضي الله عنه، هو الإمام الأول وأبو عمر الثاني، يقول لك أنت كافر، هما كافران وكافر من أحبهما. لما ذكرنا الرواية، مش ذكرنا هذه الرواية؟ يقول وبهذه النظرة الشيعية المتمثلة في طور الحلي يتبين لنا موقفهم تجاه الإمامة، فهي عندهم ركن من أركان الإيمان، لا يثبت إيمان المرء بدونها. ويعترف كاشف الغطاء الشيعي بأن هذا مما زادته الشيعة، فيقول ولكن الشيعة زادوا ركنا خامسا وهو الاعتقاد بالإمامة، أما اعتبارها ركنا من أركان الدين فرواياته كثيرة ذكرت في أهم كتبهم المعتمدة. كتبهم المعتمدة أبناء اللي هو إيه؟ حد فاكر؟ احنا قلنا كتب المعتمدة أول حاجة اللي هو الكافي، كافي الكريم يقولوها الكوليني أو الكوليني زي ما احنا بنطار البلد كده. فإنه يروي عن محمد الباكر أنه قال بني الإسلام على خمس: الصلاة والزكاة والصوم والحج والإمام. ده في الكافي يعني. وصول الكافي الجزء الثاني صفحة 18، عشان الكافي ده مقسم إلى قسم الأصول والفروع. وروى أيضا عن زرارة بن أعين، ده من رواة أبي جعفر اللي هو أبو جعفر الصادق يعني رضي الله عنه، ده عن أبي جعفر وعن عبد الله جعفر الصادق ابن مين؟ محمد الباقر، محمد الباقر بن علي زين العابدين وعلي زين العابدين بن إمام الحسين، إمام الحسين بن سيد علي رضي الله عنه أجمعين. يقول زرارة هذا، وهذا من إيه؟ من أشهر رواة إيه؟ الشيعة، ومن أسوأهم وأضله، كما هنشير كده لشوية رواة مشهورين من الشيعة وهنعرف الشيعة نفسهم بيقولوا عليهم، على هؤلاء الرواة الذين رووا دين الشيعة ونقلوها عن الأئمة، أن نسمع كلام من أسوأ الكلام في الدنيا. يقول عن أبي جعفر رضي الله عنه، أبو جعفر محمد الباقر جعفر الصادق بن محمد الباقر، قال بني الإسلام على خمسة أشياء: على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية. قال زبارة: فقلت وأي شيء من ذلك أفضل هذه الخمسة؟ فقال الولاية أفضل. واضح الكلام. وأيضا روى عن جعفر الصادق أنه قال أساسي الإسلام ثلاثة: الصوم والزكاة والولاية. أسفي بالثال، أسفي لو حد يعرف كلمة أسفي في الشعر العربي القديم، أسفي اللي هي الأحجار اللي توضع تحت الكانون، يعني عايز يقول القواعد، يعني القواعد الفقهيه صفعا في معارضه المرجئه استعصيه الزمان. قال أساسي الإسلام ثلاثة، يعني قواعد الإسلام ثلاثة: الصوم والزكاة والولاية، لا تصح واحدة منها إلا بصاحبتها، لا تصح زكاة ولا صلاة إلا بالولاية. مختصر الكلام يعني. فالإمامة إذن عند الشيعة أصل من أصول الدين وركن من أركان الإيمان وركن من أركان الإسلام كما ذكرنا. نقول أركان الإيمان عندهم إيه؟ خمسة. نحن نقول أركان الإيمان عند أهل السنة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه إلى آخره. هم يقولون التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد. نحن نقول أركان الإسلام شرطين: الصلاة والصيام والزكاة والحج. هم يقولون الصوم والصلاة والزكاة والحج والإمامة. ماشي. يقوله: فالإمامة إذن عند الشيعة أصل من أصول الدين وركن من أركان الإيمان والإسلام في نفس الوقت، بل تفضلها جميعا. هذه الإمامة تفضل. ولما كانت بقى تفضلها جميعا، كانت الإمامة عندهم بهذه المسألة، لما كانت الإمامة عندهم بهذه المثابة وهذه الدرجة العليا من أركان الدين، فقد جعلوها كالنبوة، بل هي أفضل من النبوة. دائما نسمع كلام السيء الذي لم نسمع به من قبل. يقول محمد رضا المغفر: نعتقد أن الإمامة، ده كتاب ده اسمه عقائد الإمامين، نعتقد أن الإمامة أصل من أصول الدين، لا يتم الإيمان إلا باعتقاد بها، ولا يجوز فيها تقليد الآباء والأهل المربين مهما عظموا وكبروا، بل يجب النظر فيها كما يجب النظر في التوحيد والنبوة. واضح الكلام؟ واضح؟ حد بيحفظ؟ ولذلك يكون كشف الغطاء مرة أخرى، ده كان إيه؟ كشف الغطاء ده إمام الحوزة بتاعت النجف، النجف الأشرف، ده أعظم الحوزات عنده، وكان قريبا، هو كشف الغطاء ده قريب منه. أن الإمامة منصب إلهي كالنبوة، الإمامة منصب إلهي كالنبوة. فهمنا بقى أن هذا المنصب لما اغتصب بقى أبو بكر وعمر، لماذا كان على هذا الحال الذي ذكره: كافرين ملعونين وكذا وكذا وتستجير النار. الإمامة ولا خلافة إيه؟
معناها عندهم
الإمامة اللي هو أن الله تبارك وتعالى لا يجوز عليه ولا يجوز بالله من هذا القول منهم أن يخلي الزمان من إمام يقوم بأحكام الدين والدنيا في البشر كالنبي، يعني يقوم بهذه الأمور من الخلافة وغيرها، يعني خلافة تندرج عندهم في الإمامة. يعني أحد وظائف الإمام هي الإيه؟ هي الخلافة. ويمكن أن يكون إمامهم بلا إيه؟ بلا خلافة، زي ما حصل ذات الأئمة لما حصل لهم هذا الخلاف، قالوا دي تقية بقى، إنه إيه، كان سيدنا علي ما كانش إيه؟ ما كانش خليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وبايع أبا بكر وعمر وعثمان، ولذلك قالوا دي كانت تقية من الإمام بقى. هو المفروض هو الخليفة الأصل في الظاهر والباطن، فلما كان حصل كده بقى هو الخليفة في الباطن، الإمام يعني من مناصبه الخليفة، فكان كذلك، ولكنه كان مكرها على إمامة الشيء، على مبايعة الشيخين وعثمان رضي الله عنهم أجمعين، على هذه الأقوال الفاسدة الضالة التي لا ضلال بعدها. يبقى الإمامة هذا المنصب منصب عادل النبوة، يجمع فيه الإمام منصب الدين والدنيا، ويعلم فيه علم الله تعالى. زي ما هنقول بقى هي صفات الإمامة، صفات زي ليست للنبي صلى الله عليه وسلم. ويعني لو تذكرون ذكرنا في الدرس الماضي أن الإيه؟ أن الإمامة بالنسبة إليهم لطف من الله تبارك وتعالى، لطف عام وهي أهم من اللطف الخاص، لأن الإمام لأن الزمان يجوز أن يخلى من النبي، ولكن لا يجوز أن يخلى الزمان من الإمام. فكانت الإمامة أهم من النبوة، فكانت أعظم منها. عرفنا والإمامة هذه في كلامهم كمان شيخ بشر الإمامة، الإمامة في قريش يعني الأئمة المعصومين بقى الذين يقودون الناس في الدنيا، وهم شفاء الناس، وهم استغاثة الناس، وهم علم الناس، وهم جهاد الناس، وهم شجاعة الناس، وهم خلافة الناس، وهم إمامة الناس، وهم صلاة الناس، وهم كل شيء للناس، كما سنذكر في هذا المنصب الخطير الذي اخترعوه. تشهد له أن الإمام لا فارق بينه وبين الله تعالى، إلا أنه يمكن أن يكون فقط مخلوقا لله تعالى، إلا إذا حل فيه الجزء الإلهي، كذلك كما حل في الخميني، كما ذكر الخميني أن الجزء الإلهي حل في علي بن أبي طالب. واضح؟ لا يتفاجأ عشان يكمل كلام. كانت تلك نظرته هؤلاء المجرمين للإمام. نقول بقى الكلمة دي عشان يبقى الناس تفهم بقى ايه هو الإمام بالمرة، وهذه قد ذكرها الشيخ الصدوق عندهم كما ذكر في أمال الصدوق صفحة 676-680. نهجد عليها بسرعة عشان الناس يعرفوا عن ايه إمام. نحاول على الطريقة. يقوله الإمام كالشمس الساطعة للعالم، هذا الإمام بتاعهم الذي يظنون فيه، وهو في الأفق بحيث لا تنالها الأيدي، وهي أي الإمام والأبصار. الإمام هو البدر المنير والسراج الضارب والنور الساطع والنجم الهادي في غياهب الدجى والبلاد القفار ولجج البحار. هو الإمام هو الماء العذب على الظما والدال على الهدى والمنجي من الغدى. والإمام هو النار على اليافع الحار من اصطلى به والدليل على المسالك من فارقه فهالك. الإمام هو السحاب الماطر والغيث الهاطئ والشمس المضيئة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام هو الرفيق والولد الرقيق والأخ الشقيق، هو مفزع العباد إلى الله تعالى، مفزع العباد في الواهية. الإمام هو أمين الله في أرضه وحجته على عباده وخليفته على بلاده والداعي إلى الله والذاب عن حزب الله والذاب عن حرم الله. والإمام هو المطهر من الذنوب المبرر من العيوب، مخصوص بالعلم موسوم بالحلم، نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبرار الكافرين. الإمام واحد دهره لا يدانيه أحد ولا يعادله عادل ولا يوجد منه بدل ولا له مثل ولا نظير. الإمام عالم لا يجهل، راعي لا ينكر، معدن القدس والطهارة والنسك والزهادة والعلم والعبادة، وهو معصوم مؤيد موفق مسدد قد أمن الخطايا والزلل والعثار، وخصه الله بذلك ليكون حجته على عباده وشاهدا على خلقه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فضل حاجة ثانية هو ذا الإمام الذي يتكلم عليه، تلك هي الدرجة التي تتكلمون عليها. وبعدين قال وروى الكليني الكريم، وبنطار الكليني الشيعة بنطار الكليني والبنطار زي الخميني يقولوا ايه خمين، هو مش خمين الشيعة يقولوا خمين يقولوها كريم. روى الكليني أو الكليني أو أهل بنطار العامية المسلمين عن أبي جعفر محمد الباقر قال فضل أمير المؤمنين عليه السلام ما جاء به آخر وما نهى عنه انتهى عنه. جرى لهم الطاعة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، جرى لهم الطاعة التي جرى للرسول يعني، والفضل لمحمد صلى الله عليه وسلم المتقدم بين يديك المتقدم بين يدي الله ورسوله. المتقدم يعني جرى له ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم والفضل للنبي صلى الله عليه وسلم، جرى لعلي ما جرى للنبي. المتقدم بين يديك المتقدم بين يدي الله ورسوله، والمتفضل عليه كالمتفضل على رسول الله، والرد عليه في صغيرة أو كبيرة على حد الشرك بالله، ليرد عليه صغيرة أو كبيرة. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم باب الله الذي لا يؤتى إلا منه، يعني لا يؤتى باب الله تعالى إلا من عليه، وسبيل الله الذي من سلكه وصل إلى الله عز وجل. وكذلك كان أمير المؤمنين عليه السلام من بعد، وجرى للأئمة عليهم السلام واحدا بعد واحد، هو نفس الكلام الذي كان لعلي والذي كان للنبي صلى الله عليه وسلم. جعله الله عز وجل أركان الأرض أن تميد لأهلها، وعمد الإسلام ورابطته على سبيل هداه. لا يهتدي هاد إلا بهداه، ولا يضل خارج عن الهدى إلا بتقصير عن حقه. اللي بيقصر في حقهم زي كده نفس الكلام السنة والتكلم يعني. ومناء الله على ما أهبط من علم أو عذر على اللفظ الفعل، أو من عذر أو نذر، وهو الحجة البالغة على من في الأرض، يجري لآخرهم لآخر هؤلاء الأئمة مثل الذي جرى لأولهم، ولا يصل أحد إلى ذلك إلا بعون الله تعالى. وعشان كده بقى بيتكلموا عنهم كلام صعب جدا في هؤلاء الأئمة. هذا النيسابوري يقول يتحدث عن الأئمة وصفاتهم، فيقول هو يقول متحدثا عن الأئمة، يقول أحمد النيسابوري يتحدث عن الأئمة وصفاتهم فيقول: لولا وجود الأئمة ما كان في خلق البشر حكمة. إنه لأن الله خلق الأئمة ما كانش ربنا له أي حكمة في خلق البشر. ويقول: لولا رحمة الأئمة وشفقتهم وتحننهم على الخلق لهلكوا دنيا ودين وآخرة وأولى. ويقول: ولولا وجود الإمام المكلف برفع الغفران وقبول التوبة لهذه الأمة لهلك الناس. نفس بكلمة هذه الجزئية التي فتحتموها علينا في الإمامة فتح علينا هذا الولد الصغير. يقول نختم بما قاله الأستاذ إحسان إلهي الظهير عليه رحمة الله تعالى، حيث اغتاله الشيعة المسلمون، فجروا منصته التي كان يجلس عليها، قتل 18 عالما من علماء الحديث في باكستان، فجروا الشيعة. يقول عن الأئمة: جعلوا أئمة فوق البشر وفوق الأنبياء والرسل، بل جعلوهم آلهة يعلمون أعمار الناس. وهذه لو فتح الوقت في الكلام سنذكرها إشارة سريعة، أن الأئمة قال يعلمون أعمار الناس وآجالهم، ولا يخفى عليهم خافيه، ويملكون الدنيا كلها، الدنيا بتاعتها كل الدنيا، يقول لك الدنيا كلها للإيمان. عشان كده بيعملوا كده دلوقتي بالنسبة للآيات بتاعتهم الفقيه، حيث يقوم الفقيه الآن مقام الإمام الغاية، فالدنيا له أيضا النساء والرجال والفلوس وكل بتاعه في إيران وفي العراق. ويغلبون على جميع الخلق، ويرتعد الكون من هيبتهم وشدة بأسهم، تدين لهم الملائكة كما دان لهم الأنبياء والرسل، ولا يضاهيهم أحد. ماشي بقى. نستكمل الكلام بقى في الروايات التي بنيت عليها هذه القضايا، الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي ذكرنا. نسمع بقية الكلام في الإيمان ونرجع إلى هذه الآيات، أو نسمع هذه الآيات ونرجع إلى بقية الكلامين، ونسمع الأول بقية الكلامين ونعود إلى الكلام على الآيات. نسمع هذه الآيات، نسمع هذه الروايات التي التزموها في الأئمة عندهم. نكرم الولايه الاول بتاعهم ونرجع الى الايات التي ذكرت التي اولوها في الولايه والروايات التي قالوا فيها في ولايه الائمه عندهم. عاد الشيعة كما ذكرنا الإمام أيضا من أصول الدين كالتوحيد والنبوة، بل اعتبروها أوكد من بعض الأصول العظيمة كالنبوة، فمن علمائهم من صدح بذلك. يقول: نقل آياتهم العظمى وعلامتهم ومحققهم جعفر سبحاني إجماع الشيعة على ذلك تحت عنوان هل الإمامة من الأصول أو الفروع. يقول: ما نصه الشيعة على بكرة أبيه، يعني من أوله إلى آخره، اتفقوا على كونها أصلا من أصول الدين، وقد برهنوا على ذلك في كتبه. ولأجل ذلك يعد الاعتقاد بإمامة الأئمة من لوازم الإمام الصحيح، الإيمان الصحيح عندهم. وقال: اتفقت كلمة أهل السنة أو أكثرهم على أن الإمامة من فروع الدين، وهذا لدى أهل السنة، وأما الشيعة فالاعتقاد عندهم بأن الإمامة من أصول الدين. قال محمد رضا: المظفر: نعتقد أن الإمامة أصل من أصول الدين، لا يتم الإيمان إلا بالاعتقاد بها. الإمامة أصل من أصول الدين، لا يتم الإيمان إلا بالاعتقاد بها. ويقول الخميني: الإمامة أحد أصول الدين. هؤلاء الذين كنا نتكلم عليهم كانوا متقدمين، أما الذين نتكلم عليهم الآن وضع كلام المتأخرين، كل المتأخرين. يقول بعد ذلك محققه يوسف البحراني: إنك قد عرفت أن المخالف كافر من مخالف الإمامية لا حظ له في الإسلام بوجه من الوجوه، كما حققناه في كتابنا الشهاب الساقط وليس شاعر. ويقول: أي فرق بين من كفر بالله تعالى ورسوله وبين من كفر بالأئمة عليهم السلام؟ ويقول العاملي الملقب عندهم بالشهيد الثاني: قد عرفنا مما تقدم أن التصديق بإمامة الأئمة عليهم السلام من وصول الإيمان عند الطائفة الإمامين كما هو معلوم من مذهبهم ضرورة، علم ضروري من علوم المذهب، لا يسع أحد أن يجهله عشان يبشر عن الناس العوام والعلماء وكذا. هذا من العلم الضروري الذي لا يسع أحد عنده أن يجهله. يقول هذا العلم الذي يتكلم عليه وصرح بنقله المحقق الطوسي فيما تقدم، ولا ريب أن الشيء يعدم بعدم أصله الذي هو جزءه كما نحن فيه، فيلزم الحكم بكفر من لم يتحقق له التصديق المذكور وإن قرب الشهادتين. كل لم يتحقق بهذا التصديق المذكور وهو اعتقاد الإمامة على هذا الحال الذي أشرنا إليه فإنه كافر وإن أقر بالشهادتين، وذلك لأن نحكم بأن من لم يتحقق له التصديق المذكور كافر في نفس الأمر. وحاصله أن الموجب لحكمنا بكفره هو علمنا بأنه لم يعتقد ما يتوقف حصول الإيمان على اعتقاده، وهذا العلم باق ما دام لم يعتقد، فالحكم بكفره باق ظاهرا وباطنا. الناس نام الزال وما دخلنا في كلام شوية بتاع العلم مثلا نام ولا لسه الكلام ده واضح واضح في هذا المشوار في الكلام نزال حد مش واضح مش واضح يرفع ايده مش نكمل ولا نشرح ليه مش واضح اخر حاجة بنقول اهو ليه حكمنا بالكفر. قال حاصله ان الموجب لحكمنا بالكفر ايه اللي خلاه يحكم بكفر من اقر بالشهادتين؟ قالوا لان الموجب للحكم باقي. ايه هو الباقي؟ ان هو ما بيعتقدش بالامام على النحو الذي يعتقدونه. يقول له فما لم يعتقد بالامام فالحكم في كل في حقه باق كذلك، كما يقول اذ يتوقف الايمان على حصول الاعتقاد في الامام، ايمانه متوقف على ايه؟ على الاعتقاد في هذه الامام بهذه. فما لم يتحقق الاعتقاد في الإمامة فهو كافر ظاهرا وباطنا. بالكلام ده بيكفر مين بقى؟
كل أهل السنة
كفر من دون النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الذين قالوا بإمامة الإمام الإمام عليه هم كذلك، لأنهم لم يقولوا بإمامة الأئمة من بعد ولم يعتقدوها. مش هم بيقولوا أولهم هنا يحكم لهم كما يحكم لآخرهم أو يحكم لآخرهم كما يحكم لأولهم؟ طيب واللي ما آمنش بآخرهم هيعتقد الإمامة كيف يعتقد الإمامة فيهم؟ بل إن كثيرا من أهل البيت الذين يعتقدون فيهم هم أنهم من أهل البيت لا يعتقدون الإمامة لهؤلاء الاثنى عشر، فهم كذلك على مذهبهم كفر أيضا، ولذلك وجدناهم يكفرون كل من كان على غير مذهبهم من أهل البيت من الصحابة من تبعيهم إلى يومنا هذا إلى أن تقوم الساعة، كل هؤلاء كفر، وهو اللازم لهذا المذهب الفاسد الفاسق أن يكون كل الناس كفر على من يؤمن بهذه الإمامة التي هي ركن من أركان الدين. لذلك يقول علمتهم محمد جميع حيث لم يكتفي بالتصريح بكون الإمامة من أصول الدين فقط، بل التزم التكفير أيضا، فقال بل صرح والتزم بالنتيجة الخطيرة المترتبة عليها وهي تكفير جميع فرق المسلمين. لأنه إذا قال الإمام أصل من أصول الدين ومن لم يعتقدها حتى وإن صلى وصلى ونطق بالشهادتين وأتى كل أنواع البيت فهو كافر، التزم بها. قال نعم كل كفر ولا يهم فيها، كلهم كفر فلهم ايه؟ لم يعتقدوا بإمامة الاثنى عشر ولم يعتقدوا فيهم العصمة، ولو من اعتقدوا فيه ذلك حتى لو اعتقدوا بحب آل البيت فإنه لا ينفعهم طالما كانوا يعتقدون بإمامة أبي بكر وعمر. ذلك يقول وذلك في معرض ربه على رده على اعتراض وجه إليه ونصه إنه لو كانت الإمامة من أصول الدين للزم خروج فرق الإسلام الفرق الإسلامية غير الاثنى عشرية عن الدين. لو أنت بتقول الإمامة من أصول الدين يبقى معناها أن كل الفرق الإسلامية من غير الإمامية خرجت من الدين ولزم تكفير المنكرين لها، فيكون بذا الإسلام فرقة واحدة والباقي كفار. قال له أيوه صح أنت عايز قال ثم أقر بهذا اللازم. قال إن التكفير من لوازم عدم الاعتقاد بإمامة العترة الطاهرة، فإجمعهم متحقق على تخليد المخالف لهم في النار، وليس كذلك بل شر من اليهود والنصارى. واسمع هذه الرواية يقول أهو فإجمعهم إذن متحقق على تخليد المخالف لهم في الإمامة في نار جهنم خالدا مخلدا فيها كباقي اليهود والنصارى، حتى ولو كان المخالف موافقا لهم في الإقرار بجميع أصول الدين، حتى لو كان المخالف ده زيهم معتزل يعني يؤمن بالتوحيد والعدل والمعاد والنبوة على كلام على كلام المعتزلة أو بقية الفرق الضالة، حتى لو كان مثلهم بل لو كان ضالا مثلهم فإنه كذلك يكون كفر حتى لو اعتقد اعتقاداتهم إلا في الإمامة. لذلك يقول خالدا مخللا في النار كالكفار بل كاليهود والنصارى، بل هم شر من اليهود والنصارى. اسمع هذه الرواية يقول علمته محمد حسن النجفي في توجيه هذه الروايات التي تضمنت هذا الكلام كأنه شر من اليهود والنصارى، تقول مصير المسلم المخالف للشيعة في الآخرة لا يساوي مصير اليهود والنصارى، بل هو أشد، يعني في عذاب أشد يزيد عليه الشدة. يقول ده مخارتهم في الفقه هو محمد النجفي ده. وعلى كل حال فمنشأ هذا القول من القائل به استفاضة النصوص وتواترها بكفر المخالفين وأنهم مجوس هذه الأمة وشر من اليهود والنصارى التي قد عرفت كون المراد منها بيان حالهم في الآخرة، فواجب حينئذ حمل النصوص على ذلك نحو ما دل على أنهم كفار وأنهم شر من اليهود والنصارى أي في الآخرة. هذه كلام محمد النجفي ده علمته بيسموه حاجة ما حصلتش عنده، يسموه مفخرة الفقه الشيعي الكتاب بتاعه وهو جواهر الكلام، والكلام ده في 36-93 جزء 36 يعني صفحة 93-94 مش كده. نكمل بقى الآيات اللي اتبنت بقى عليها عشان الناس اللي كانوا بيسأل يقولوا لقد رضي الله عن المؤمنين اللي بينونك تحت الشارع، طب دول مش ما يبقوش مؤمنين ازاي؟ طب ما كان فيهم ابو بكر وعمر. بيقولوا لا، الله تعالى قال لقد رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعونك تحت الشجرة، ما قالش لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة، انما قال المؤمنين. يعني مثلا كانوا في كفار بيبايعوه تحت الشجرة على الموت، يعني كلام غريب. يقول له عشان كده لا يكون أبو بكر وعمر من المؤمنين، وإنما الله تعالى في هذه الآية يقصد من محص الإيمان، واللي محص الإيمان فرقين الشيعة والباقي كلهم كفر منافقين في نار جهنم، ليس ادعاء عليهم، وهذا تفسير الآية عندهم. نكمل الكلام ده شوية كده نذكر بقى عشان تعرفوا الآيات كيف يؤولون هذه الآيات وكيف يدعون هذه الإمامة التي ذكرنا، وكيف أنهم في هذه المصائب التي ذكروا مصائب شديدة. مصيبة الإمامة ودرجة هذه الإمامة، ونعود إلى الكلام بعد ذلك على الآيات. يقول في وصول الكافي إن الله عز وجل نصب عليا علما بينه وبين خلقه، فمن عرفه كان مؤمنا ومن أنكره كان كافرا. لما كل الناس عارفاه يقول له لا مش عارفاه المعرفة دي، يعني عارفاه يعني هو الإمام، هو الوصي، هو المعصوم مع النبي صلى الله عليه وسلم. من أنكره كان إيه؟ كافرا. يقول لا ده مش الإمام ولا الوصي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كان كافرا. ومن جهله، يعني من جهل أنه كان الوصي والإمام بعد النبي، كان ضالا. ومن نصر معه شيئا كان مشركا. بل ينصر مع الإمام علي واحد ثاني، ومن جاء بولايته دخل الجنة. وقالوا في روايته، هذه في أمال الصدوق، من أقر بولايتنا ثم مات عليها قبلت منه صلاته وصومه وزكاته وحجه، وإن لم يقر بولايتنا بين يدي الله عز وجل لم يقبل الله عز وجل شيئا من أعماله، لا صلاة ولا صيام ولا أي شيء. وقال أبو عبد الله كما زعمون وجعفر الصادق، يعني من خالفكم وإن تعبد، منسوب إلى هذه الآية، من خالفكم وإن كان متعبدا في نهاية الليل العبادة من الصلاة والصيام والذكر والحج وكل أعمال الإيمان، إنما هو ينسب لهذه الآية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نار الحميم. صلى وصام كل حاجة تصلى نار الحميم. وهذا الكلام في تفسير قم. وزعموا في هذه المسألة أن إبراهيم، وهذا في أمال الصدوق وبحار الأنوار، وزعموا أن إبراهيم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد السلام يقرئك السلام ويقول خلقت السماوات السبع وما فيهن والأراضين السبع وما عليهن وما خلقت موضعا أعظم من الركن والمقام، ولو أن عبدا دعاني هناك، يعني بين الركن والمقام، منذ خلقت السماوات والأرضين ثم لقياني جاحدا لولايات علي لا أكبرته في سطر. شوف هذه الروايات التي يذكرونها. وزعمت هذه الروايات كما يذكرون أن الله قال يا محمد لو أن عبدا يعبدني حتى ينقطع ويصير كالشم البارد ثم أتاني جاحدا لولايتهم ما أسكنته جنتي ولا أظلمته تحت عرشي. وادعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، الخبر السابق هذا في بحار الأنوار 27-69 والتالي في أمال الطوسي 1-314. وادعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو جاء أحدكم يوم القيامة بأعمال كأمثال الجبال ولم يجئ بولاية علي بن أبي طالب لأعداء لا أكبر الله عز وجل بالنار. والرواية الثانية في بحار الأنوار أيضا لو أن عبدا جاء يوم القيامة يعمل بعمل 70 نبيا ما قبل الله ذلك منه حتى يلقاه بولايتي وبولاية أهل بيتي. من رأيكم؟ هذه في بحار الأنوار المجلس 27-172. نكمل هذه الروايات لأعرفوا مدى قيمة الإمام عنده، ثم نذكر شيئا من الآيات والأحاديث التي تدل على ذلك. ولا بكفاية كده؟ بكفاية كده حاجة؟ بل إنه جعل التوحيد لا يقبل إلا بالولاية، توحيد الله الشهادتين يعني لا يقبل إلا بالولاية، بولاية علي. الناس نموا ولا إيه؟ فأنا نموا؟ كلهم دخلوا في الولاية؟ كلهم بقى أولياء يعني من أهل البيت؟ يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في بحار الأنوار أيضا، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال رجلان من أصحابه فنحن نقول لا إله إلا الله، فقال صلى الله عليه وسلم إنما تقبل شهادة أن لا إله إلا الله من هذا وشعار. ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على رأس علي وقال لهما إن علمت ذلك ألا تجلس مجلسا وألا تكذب قوله. فجعل قبول الشهادة إنما تكون من علي وشيعته فقط، وأما الشهادة من بقية المسلمين فيدخلون بها النار ولو أتوا بعمل 70 نبيا. لا حول ولا قوة إلا بالله. واعتقاد الثاني عندهم أن الإمامة هذه مناط عفو الله ومغفرته. مناط عفو الله هي متعلق عفو الله، يعني يتعلق عفو الله ومغفرته بالإمامة، وأن إنكارها إنكار الإمامة هي سبب سخط الله وعقابه. وجاءت عندهم روايات كثيرة بهذا المعنى، فقد رووا عن علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبرائيل عن الله عز وجل قال: وعزتي وجلالي لأعذبن كل رعية في الإسلام دانت بولاية إمام جائر ليس من الله عز وجل. لأعذبن كل رعية في الإسلام دانت بولاية إمام جائر ليس من الله عز وجل. يعني اللي يدين بولاية أبو بكر عمر حيتعذب مهما كان، وإن كانت الرعية في أعمالها برة تقية، وإن كانت برة تقية. ولا أعفون عن كل رعية دانت بولاية إمام عادل من الله، وإن كانت الرعية في أعمالها صالحة سيئة. والشيعة كما تعلمون لا يعتقدون بإمامة أحد في الدنيا إلا بعلي بن أبي طالب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم والحسن والحسين، ثم بقية الأئمة الاثنى عشر الذين ذكرنا أسماءهم مرة من قبل. فكل إمام غير هؤلاء الأئمة كل إمام غير هؤلاء الأئمة إنما هو طاغوت، وكل راية يرفعها إنما هي طاغوت، وكل إمام مهما كان عدلا وضبا فإنما هو طاغوت وكافر ولا يقبل له عمل عند الله جل وعلا، ومن أطاعه كذلك إلا أن يكون متوليا لأهل البلد. وروايتهم في هذه المسألة كثيرة، بل الأئمة كذلك لا تقبل الأعمال إلا بولايتهم. يقول رواية من الروايات الجميلة أنهم عليهم السلام هم أهل الأعراف، أن الأئمة هم أهل الأعراف، لا يدخل الجنة إلا من عرفهم وعرفوه، ده معنى الأعراف. اللي يعرفهم يعرفوه بس يدل يعرف، تفضل يعني في معرفة وتفضل. واسمع بقى شيئا من هذه الآيات التي تدل على هذه المصائب التي ذكره. يقول: جاء في تفسير فرات قال علي بن أبي طالب، فرات واحد منهم يعني، صفحة 148-149 وفي بحار الأنوار كذلك، قال علي بن أبي طالب: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما نزلت أي الآية الشريفة: كل أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، قال جبرائيل، أنا من طاع جبرائيل عشان هي مكتوبة في الكتاب جبرائيل، قال جبرائيل: يا محمد، إن لكل دين أصلا ودعاء وفرعا وبنيان، وإن أصل الدين ودعامته قول لا إله إلا الله، وإن فرعا وبنيانا محبتكم أهل البيت وموالاتكم فيما توافقون الحق ودعا إليه، أو فيما وافق الحق ودعا إليه. ده أنا بنقول هذه الآية عشان نرد على كلمة الولاية، عشان نعرف بعد كده الكلام الذي يذكره هؤلاء المجرمون في تفسير الآيات القرآنية. اسمع الآية الأولى: اسمع هذه الآية، ففي قوله سبحانه وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك جاء في الكافي وفي تفسير القمي وهو عمدة التفسيرين وفي غيرهما من مصادره المعتمدة تفسير هذه الآية بما يلي يعني إن أشركت في الولاية غيرك. وفي لفظ لئن أمرت أو بولاية أحد أمرت بقى مش أمرت لئن أمرت بولاية أحد مع ولاية علي من بعدك لا يحبطن عملك. هذه تفسير الآية عندهم لئن أشركت يعني أشركت واحدا مع علي في الولاية وأشركت غيره في الولاية من بعدك لا يحبطن عملك. أو لئن أمرت بولاية أحد مع ولاية علي من بعدك لا يحبطن عملك. وشاف صاحب البرهان صاحب تفسير عنده أربع روايات في تفسير الآية بالمعنى المذكور. إيه تفسير الآية في سبب النزول؟ اسمع سبب النزول. يقول إن الله عز وجل حيث أوحى إلى نبيه أن يقيم علي للناس أوحى الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم علي كما ذكرنا هو الوصي والولي من بعد وهو الإمام وأن الله نص عليه وأن الله نص على العلي على علي رضي الله عنه وأن الرسول نص عليه وأنه نص على الاثنى عشر بأسمائهم وأشكالهم وسننهم وكل شيء كما ذكرنا لأن الإمام أعلم من النبوة شدة. يقوله إن الله عز وجل حيث أوحى إلى نبيه أن يقوم أن يقيم عليا للناس علما اندس إليه معاذ بن جبل فقال أشرك في ولايته الأول والثاني يعنون أبا بكر وعمر حتى يسكن الناس إلى قولك ويصدقوك. لما الله تبارك وتعالى أنزل هذه الآية معناها في إنزالها أن الله جل وعلا لا يشرك في ولاية علي أحد وأمر النبي بذلك ولو فعل ذلك لا يحبطن عمل شرا أنه بقى سبب النزول إيه قال له جاز بقى إن الله عز وجل أوحى إلى نبيه أن يقيم علي للناس علما اندس إليه معاذ اندس إلى النبي معاذ فقال قلنا إيه العلم الذي بين الناس وبين الله هو علي رضي الله عنه أن يقيمه علما للناس ما الظاهر خطأ فقال أشرك في ولايته الأول والثاني هم دائما يقولون على البكر الأول والثاني أو يقولون هذان الشخصان أو إذا صرحوا بالإفك المبين يلعنونه الجبت والطاغوت كما أشرنا من قبل. يقول هل سيدنا معاذ بيدخل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أشرك مع إيه مع علي أبو بكر وعمر عشان الناس يصدقوك والناس تسكن ومحدش يعمل مشكلة حتى يسكن الناس إلى قولك ويصدقوك. فلما أنزل الله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك يعني في ولاية علي ربنا قال لك تقيم عليا علما أهل الناس عندهم قال نعم بلغ ما أنزل إليك من ربك. شكى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جبريل فقال إن الناس يكذبوني ولا يقبلون مني لو قال لهم علي هو العلم. فأنزل الله عز وجل لئن أشركت لا يحبطن عمل لئن أشركت مع علي غيره الأول أو الثاني يعني أبا بكر أو عمر لا يحبطن عمل. تفسير الآية سبب النزول
ولا سيدنا عبد بكر في قبل أن بقى ينور عنه في الصلاة النبي في حين مرض النبي صلى الله عليه وسلم
يا سلام
وقال أن أحب نفسي
إليه يعني أنت عايز تقول إيه روح تقول الكلام ده في كومين أنت بتقوله لي من حافظه قبل ما تتوالي يا جدع مش أنا حافظ الكلام ده قبل ما تتوالي هتروح تقول الخميني علي من الله ما يستحق وبعدين مش هيصدقك يقول لك يلا يا رمش يلا سن يا كافر ماشي كده والآية التالية الناس عرفوها أي. وفي قوله سبحانه وتعالى ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. هذه الآية واضحة أنها داخلة في الكلام على الله تعالى والشرك بالله. إذا دعي الله وحده كفرتم غير المشركين عندما يدعى الله سبحانه وتعالى وحده وما يشركش أصنامهم في الكلام وإن يشرك به وإن يشرك بالله تعالى هذه الأصنام التي كانت يؤمن. يقول له بقى اسمع بقى كلام الشيعة ولكن الشيعة تروي عن أئمتها كما ذكر البرقي في كنز جوامع الفوائد وبحار الأنوار وتفسير القمي وأصول الكليم والبرهان وتفسير الصافي. يقول لكن الشيعة تروي عن أئمتها بتأويل هذه الآية غير ما فهمه المسلمون منها فتقول عن أبي جعفر في قوله ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم يعني بأن لعلي ولاية أول ما يتقال إن علي ذي الولاية بعد النبي تكفر فكفر بقى كلهم وإن يشرك به من ليست له ولاية تؤمن. وفي التفسير سمعتم هذا التفسير وقمت روايتهم على هذا المنهج الضال والتأويل السابق. ففي قوله سبحانه أإله مع الله اسمه بقى إله مع الله رفض أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون قال أبو عبد الله كلام ده في كلمة جامع الفوائد وبحار الأنوار بحار الأنوار جزء 23-390 كلمة جامع الفوائد صفحة 207. يقول قال أبو عبد الله أبو عبد الله طبعا لما ننطقها كده يبقى معروف هو جعفر الصادق كما يذكرون أي إيمان هدى مع إيمان ضلالة في قرن واحد يعني يعني هذا إله مع الله يعني هل ينفع إذا إيمان ضلال وإيمان هدى في نفس الوقت قرن واحد يعني في زي حالة واحدة يعني في مكان واحد في صف واحد قريبا مما قرن. نسمع آيات تانية بقى نذكر هذه الآيات عشان نفس الناس تعرف كيف أول هذه الآيات لأن كل الآيات الواردة في كلام الله تعالى في المشركين جعلوها في المسلمين وكل الآيات الواردة في المؤمنين جعلوها في الأئمة أو المتعلقة بحق الله تعالى جعلوها في الأئمة عندهم. يقول وإذا كان الله جل شأنه يقول وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون فإن تلك الزمرة هؤلاء الشيعة المجرمون يعني التي وضعت روايات الشيعة قالت وكأنها تضاهي معنى هذه الآية ما بعث الله نبيا قط إلا بولايتنا والبراءة من أعدائنا. كل الأنبياء ما بعثوا قط حتى الأنبياء اللي هم إيه تشككوا في ولاية سيدنا علي ربنا عاتبهم. يقول لك سيدنا آدم هذه الرواية المذكورة قدامي هنا سيدنا آدم عليه السلام لما تشكك في ولاية علي الله تبارك وتعالى عاقبه في الجنة وسقط عنه الورق وحصل له ما حدث في الجنة كما ذكر. وكذلك سيدنا يونس عليه السلام لما تشكك في ولايتهم حدث له ذلك والله تعالى ألقاه في بطن الحوت ووقع له هذا بسبب هذا التكذيب أو هذه الاعتراضات على تلك الولاية. وآيات كثيرة في هذا الحال قد ذكروها هنا لو أردتم أن نذكر منها شيئا نذكر الله بكفاية كده رواية أخرى. وفي روايات أخرى ولايتنا ولاية الله التي لم يبعث نبيا قط إلا بها هذه ولاية التي جعلوها في الولاية الآيات. فكل الآيات الواردة في التوحيد إنما هي في الأمر بالولاية وكل الآيات الواردة في النهي عن الشرك إنما هي في النهي عن ولاية غيرهم أو في النهي عن ألا يتمم الناس بولايته. يبقى كل ما ورد ظاهره في الذين أشركوا مع الله غيره إنما هم في أولئك الذين تولوا غير هؤلاء الأئمة. كل ما يجي بقى شرك ولا غيره يبقى هؤلاء. وهذه التأويلات كما ذكرنا هي مفتاح كل شر وباب كل فتنة، وكيف لا وهي تتعلق بأصول الدين. وقبل أن نرفع الكلام يقول الشيخ هنا جاءت هذه الروايات أكد شيوخهم فقال، وقد جاءت روايات كثيرة من هذا التأويل كقوله من أشرك مع إمام إمامته من عند الله من ليست إمامته من الله كان مشركا. من أشرك مع إمام إمامته من عند الله من ليست إمامته من عند الله كان مشركا. وقد أكد ذلك شيوخهم. صدوق ابن بابويه يقول إن الله هو الذي لا يخليهم في كل زمان من إمام معصوم، فمن عبد ربا لم يقم له الحجة فإنما عبد غير الله عز وجل. ولا حول ولا قوة إلا بالله. والآيات صريحة في هذا الكلام على أن من لم يعتقد إمامة أمير المؤمنين والأئمة من ولده عليهم السلام وفضل عليهم غيرهم فهم كفار مخلدون في النار كما يذكر. وهذا الكلام في بحال أنوار وغيره من معتمداتهم التي أشرنا إليها. فهكذا الناس فهمنا بقى شرع التكفير. طيب ما نفوض بقى الدرس التالي بقى إيه بقى؟ ده بناء على هذا بقى إيه؟ بناء على هذا الاعتقاد من الإيمان، وبناء على هذا التكفير لمن لا يعتقد هذا الاعتقاد. يبقى لا بد أن تكون لهم بناء على هذه الاعتقادات معاملة مع أهل السنة. يبقى معاملتهم مع أهل السنة تبين معاملتهم واعتقادهم في أبي بكر وعمر. يبقى التالي معاملتهم واعتقادهم في مين؟ في أهل السنة جميعا. وهو ده بقى إيه؟ هو ده ينبغي أن يكون الدرس التالي. طيب لما كانوا بقى بكفر أهل السنة ما هي مظاهر وسلوك من يقولون بذلك تجاه أهل السنة؟ يقول له كل حاجة بقى، قتلهم واغتيالهم وسبهم ولعنهم أحياء وأموات وانتهاك أعراضهم وسوء الظن بهم وليس هناك بينهم وبينهم أخوة ولا دين ولا أمان، وكل ما يمكن أن يؤذوا به هؤلاء يفعلونه به. حتى كما ذكرنا قال إن استطعت أن تسقط عليه حائطا أو تغرقه في ماء فافعل، بس ما يكونش حد يشوفك حتى لا يقتل مؤمن بكافر. إذا بناء على هذا الاعتقاد وذلك التكفير تظهر يظهر سلوكهم. عشان بقى الناس اللي مش فاهمة إيه اللي حاصل اليومين دول، إيه اللي حاصل بقى؟ مش فاكرين بقى إن دول شر ما بعده شر على المؤمنين، إن بقى بتوع حزب الله والعزة وبتوع إيران وبتوع العراق. عشان كده نشوف بقى القتل الذي ليس بعده والتدمير والاغتصاب والتعذيب وهك الأعراض وقتل الأولاد وشمل الأعين، خرموا عينيهم وجسمهم ودنهم وهم أحياء، يقطعون أجسامهم وهم أحياء، كل ذلك يحبس منهم. وهؤلاء المجرمون من حزب الله العزة هؤلاء هم الذين أقمدوا مظاهرات السنة في إيران قريبا وقتلوهم وعذبوهم وانتهكوا أعراضهم وانتهبوا أموالهم وحرقوا بيوتهم ومزارعهم وكل ما يمكن أن تصل إليه يد. ويأتي الخميني ليقول للمسيحيين في دول العالم عندما قامت ثورته إنه يدعو هؤلاء المحبين للسلام من الأمم المسيحية أن تصلي لأجل ثورة إيران. لو إذا بقى مفوش مثلا إنكار الكلام اللي نقلته الصحف ونقلته الوكالات ونقلته الإذاعة والتلفزيون وكل حاجة. إذا يقول له بقى بناء على هذا نعرف بقى ليه بقى هم دلوقتي عشان نعرف الخطر اللي احنا فيه حتى يعلم الناس ما هو فيه ما نحن ما وصلنا إليه من خطر بسبب وجودهم وبسبب تلبيسهم. تيجي تتكلم دلوقتي لما الحملة بقى زادت عليهم اليومين دول يقول لك دول وهابين ودول بيكفروا المسلمين ودول بيفرطوا الوحدة الإسلامية وهم عارفين في قرارات أنفسهم وهم في قرارات أنفسهم يعلمون يقينا أنهم يضحكون على هؤلاء الجهل المغفلين من أهل السنة وهذا الجهل وهذا الغباء الذي يتصرف به أهل السنة يتيح لهم نشر هذا المذهب ويتيح لهم أرضية لم يكونوا يحلمون بها في انتشار دين الشيعة ورجوع دولة الفرس مرة أخرى. هؤلاء لا دين ولا أخلاق ولا عبادات ولا معاملات كما رأيتم بل كل شاب إنما وضعوه لأجل أن ينفذوه في أهل السنة. الله يخرب بيته من أين يأتي الشيعة بهذه الروايات؟ من كتبهم المعتمدة التي ذكرنا مش هنا قلنا عندهم تفسير الطمي وتفسير العياشي وتفسير الصافي والبرهان وغيره من هذه الكتب التفسير وعندهم كتب المعتمدة اللي هي الأصول الثمانية التي ذكرنا اللي ما حضرش الدرس الأول لابد أن يسمع الشريط الأول في هذا الدرس. أخي يقول نرجو أن تذكر أدلته التي أعتقدون على الإمام والرد عليها. هذه أدلة ما هي الآيات اللي أنا أقول عليها أخي ربيش على الأدلة الآيات دي اللي احنا بنبصرها هي دي آيات التي يسمونها الأدلة والروايات الواردة في الإمام وحق الإمام وبعد كده نذكر بعض الأحاديث التي نسبوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الواحد يقول جزاكم الله خيرا وبركة أنكم الصحابة. لماذا اختار الشيعة الإمام علي بن أبي طالب خاصة دون بقية الصحابة ليتبعوا بهذه الطريقة وكيف كانت نشأتهم وماذا؟ إن شاء الله نذكر هذه المسألة بعدين. نشأة الشيعة وفرق الشيعة واعتقادات الشيعة وتاريخ الشيعة بحيث أن يرى المسألة الثانية إن شاء الله نذكرها بإذن الله. أما اختار بقى علي بن أبي طالب فهذه قضية فارسية بحتة بقى مجوسية بحتة ما ينفعوش يختاروا حد إلا أن يكون أقرب الأقربين للنبي صلى الله عليه وسلم في تمجيد الشيعة أو في تمجيد الفرس لأقارب حكامهم وأنهم نزلت عليهم الجزء الإلهي كما يذكرون في كسرى وغيره. وحديث الكتاب بتاع ده هو اتوني بدوات المقطاش هنشرحه ان شاء الله. وكيف يروي الشيعة حديث النبي وهم يكفرون الصحابة؟ يعني اذا لم يكن عندهم الا قدر يسير من الاحاديث ما هي صح عندهم قدر يسير ما هي حاجة من الحاجات اللي تدل على هذا المعنى الخطير إن أول كتاب تكلم على تحريف القرآن الكريم كتاب سليمان بن قيس الهلالي ده ما كانش فيه غير روايتين فقط على تحريف القرآن ده أول كتاب وضع ونسب إليه. جاء صاحب بقى كتاب واحد بقى منهم اللي هو نور الطبرسي ده بيسموه نور الله ليه كتاب اسمه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب جاب كم رواية بقى حد يتخيل الروايات وصل بقى كم بعد ما كان كل اللي في الدنيا من أول أخره روايتين جاب بقى بتاع فصل الخطاب كم رواية 2000 رواية عشان تعرفوا كيف يدينون هؤلاء المجرمون ربهم بروايات من أولها إلى آخرها موضوع روايتين بقوا كم رواية بقوا 2000 رواية ده مذكور في الكتاب وذكر الخميني وهو كتاب موجود عشان طبعوه يعني بكل الإجرام بعد أن كان هذا الكتاب لا يطبع تقيات من كذا حتى لا تنقلب عليهم أهل السنة. عشان كده الإمام ابن حزم زمان هو بإيه بيناقش بتوع الأندلس بقى روايتين فبيقولوا له بقى بيقول لهم الإنجيل محق قالوا طب ما أنتوا القرآن محق فهو عندك الشيعة بيقول القرآن محرف قال لهم الشيعة مش مسلمين محرف على هذا واحد بقى يقول لك هل هم مقتنعين بهذا الكلام الله يخرب بيتهم ده ما عندهمش عقول مال إيه العلماء منهم الآيات والمدبرين لهذه الأمور لا ليسوا مسلمين ولا شيء لا هم ملحدون كفر ومجرمون ويعرفون ذلك في أنفسهم وكل ما هنالك أنهم يريدون أن يقضوا على دولة الإسلام التي قضت على دولة الفرس هم مجوس أصلا وأدخلوا بقى في هذا التشيع كل ما يريد ومن يريد أن يهدم الإسلام كانت بدايتهم ذلك كيف يهدمون الإسلام كما هدمت فارس من أولى إلى آخرها على أيدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه كيف يهدمون الإسلام فبدأت هذه الجمعيات الشذرية في ترتيب ونشر هذه الأفكار وفي دعوة الناس إليها وفي تنظيم الهرمي لهذه الجمعيات حتى تكون عامل الفساد والهاد والمعول الذي تدك به هذه الخصوم الفصل الإسلامي المنيفة يوما ما. ونقول إن شاء الله أخي بيسأل ما أعتقد الشيعة في الحسن بن علي لما عقد الصلح مع معاوية سيدنا معاوية قال لهم أنتم مجرمين ده أنا أروح أحط إيدي في معاوية ويؤمنني على أهلي ومالي أحسن من كل لو سلمتكم نفسها تعملوا فيها زي الفسيين حتى يقطعوا بصر يتسلموا لمعاوية وبقى بيشتموا بقى بيسموه مسود وجوه المؤمنين يقولوا عليهم مسود وجوه المؤمنين إن شاء الله نشرع الكلام ده رب نشرع الكلام في حد عايز أي أسئلة ما تتوبش عليها ربنا ونصلى على سيدنا محمد المزيد وزوجي ومهات المؤمنين وذريتي وأهل بيتي ومصليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد آخر القيوم ورحمتك المستغيث أصلح لنا شأننا كل ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك ولا إلى أحد من خلقك يا غياث المستغيثين أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم كلنا ولا تكن علينا وربنا وارض عنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانصرنا على من ضر علينا اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم انصر الاسلام والمسلمين على الحق كلمه الحق والدين واغفر الكفر والكافرين اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائره عليهم اللهم عليك باعداء الدين اللهم احسنهم عددا واهلكهم بددا ولا تبت منهم أحدا اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونبوا بك في نحورهم اللهم اكفنا بما شئت وكيف شئت اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين وبين المدينين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا وارحم مرضانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قوة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ربنا أرجعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا أن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وزوجي أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته ومن صليت على آل إبراهيم إنك حميد.